بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال صديق حسن خان رحمه الله: باب صدقة الفطر. قال: مقدار صدقة الفطر هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد. قوله القوت المعتاد، القوت هو ما يقتاته أهل غالب أهل البلد، قوتهم الذي به قوام عيشهم في البلد، أغلب البلد يأكلونه ويعتبرونه هو الأساس، أساس الوجبات، وما يسمى بالقوت. فإذا كان قوت أهل البلد أو غالبهم فزكاة تخرج منه صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، لحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما. قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. لو تلاحظون الماتم قال قوت، وفي الحديث أنواعا معينة، وهي التمر والشعير. وجاء في حديث أبي سعيد زيادة سأتي ذكره، قال في صحيح مسلم وغيره: ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد، عمن تمونون، يعني الذين هم مسؤولون عنهم، المسؤول على البيت الذي هو يعني نفقتهم عليه، ينفق عليهم، يجب عليه أن يخرج عنهم كلهم، يخرج عنهم. فالرجل صاحب العائلة يخرج عن نفسه وعن زوجه وعن أبنائه، وإن كان عنده أبواه يخرج عن أبويه إذا كان هو الذي ينفق عليهما، يخرج عنهم. فتجب على من؟ تجب على صاحب البيت. طيب، إن أخرجت الزوجة من مالها أجزأها، أو أجزأها ذلك. إن أخرج الولد من ماله، الصغير عنده مال أخرج من ماله، أجزأه ذلك. والواجب والحكم منوط بصاحب البيت الذي ينفق عليهم. وهكذا إذا كان عنده عبدا، إذا كان العبد، العبد الأصل ما عليه صدقة لأنه هو مال، لكن جاء في صدقة الفطر أنه يخرج عن كل أحد، الصغير والكبير والذكر والأنثى. وأخرج نحوه الدارقطني من حديث علي وفي إسناده ضعف وله طرق. والخطابات في إخراجها على من ليس بمكلف، إنما هي كائنة على المكلفين. قال: لعل صحة الجملة: والخطابات في إخراجها على من ليس بمكلف، إنما هي كائنة على المكلفين، ليستقيم المعنى. والخطابات في إخراجه على من ليس بمكلف، إنما هي كائنة على المكلفين، يعني الصغار ما هم مكلفون، فإيش يكون؟ على أصحابهم. وهكذا على الزوجة، كل من ينفق عليهم، لهذا الحديث: وعلى من تمونون أو تمونون، بعضهم يقول تمونون. وقد ذهب الجمهور إلى أنها صاع من البر وغيره. الآن إيش عندنا في هذا الحديث، حديث ابن عمر؟ عندنا مقدار إيش الزكاة التي تخرج؟ كم
صاع؟
قال صاع. ما هو الصاع؟ كم مقدار الصاع؟ 4 أمداد، والمد ملء كفين، هذا المد. 4 أمداد يسمى إيش؟ صاع. ها؟ 4 أمداد. هذا لا تخلط بغسل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصاع مقداره كم؟ 4 أمداد بيدي أو بكفي الرجل المعتدل الخلقة، ما هي صغيرة ولا كبيرة، معتدل. طيب، ولو بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمر مطلق في كل مد على كل يد. الأقرب بأن النبي صاعا قال صاعا، والمقصود بالصاع هنا إيش؟ الأقرب ما كان قريبا من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك توارث الناس صاع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المقدار. وعلى من تخرج؟ بين حديث أنها تخرج على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، كلهم يخرج عليهم. على من تجب؟ ها؟ على من ينفق عليهم، وإن أخرج أحدهم أجزى. هذا في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر. وأيضا بين حديث ابن عمر الأنواع التي تخرج منها الزكاة، فقال إيش؟ صاع من إيش؟ من تمر، أو صاع من شعير، وسيأتي الكلام على هذه القضية. صاع من تمر في زمنهم أو من شعير. أنا أحد يأكل شعير يا جماعة؟ ما أغلب الناس ما يأكلون، ليس قوتهم الشعير. لذلك قال من قوتي، من القوت المعتاد في البلد، وسيأتي الكلام على هذا. قال وقد ذهب الجمهور إلى أنها صاع من البر وغيره. البر الحنطة اختلف العلماء فيها، هل هي كسائر الأصناف صاع أو نصف صاع، لأنها لها قيمتها ولها ثمنيتها وقوتها وفائدتها أعظم. فكثير من الصحابة عدلوا من الصاع إلى نصفه من البر، نصف الصاع. طيب، وهنا يقول ذهب الجمهور إلى أن الصاع، إلى أن البر صاع كسائر الأصناف، لحديث أبي سعيد. حديث أبي سعيد الخدري كان يقول أما أنا أخرجه كما كنت أخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله عنه لما جاءت هذه السمراء من الشام قال أرى أن هذا يعدل، أن نصف صاع من هذا يعدل صاع من غيره، فأخرجها نصف صاع. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال أما أنا فلا أخرجه إلا كما كنت أخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاع. طيب، قال وذهب بعض الصحابة إلى أن الفطرة من البر نصف صاع، وقد حكاه ابن المنذر عن علي وعثمان وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة كما قال الحافظ، وإليه ذهب أبو حنيفة، وهو ما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله، بل صحح في أحاديث مرفوعة، صحح في أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في تمام المنة وغيره. وقرأنا بحثه على الشيخ ربيع حفظه الله ولم يوافق على ذلك، وإنما قال نخرجه كما كان يخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاع، بحديث أبي سعيد، لأن أبو سعيد خالف، أبو سعيد الخدري خالف، فقال لا، نثبت على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأجابوا أن وأعل الأحاديث المرفوعة، كثير من أعل الحفاظ أعلوا هذه الأحاديث المرفوعة وأثبتوها على الصحابة، وأن هذا كان في زمن معاوية رضي الله عنه. قال وقد تمسكوا بحديث ابن عباس مرفوعا صدقة الفطر مدان من قمح، أخرجه الحاكم وأخرج نحوه الترمذي، قال في المستدرك والبيهقي في السنن، وضعفه ابن عبد الوهاب في تنقيح التحقيق. وأخرج نحوه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي مرفوعا. وفي الباب أحاديث تعضد ذلك، ولكن ليس هذا بإجماع من الصحابة حتى يكون حجة. وقد أخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما أن أبا سعيد، مقصود تجوزا صحيح، إطلاق الصحيح على المستدرك تجوزا، لأنه مستدرك على إيش؟ مستدرك على الصحيح، ففيه أوهام كثيرة، وفيه أحاديث كثيرة ضعيفة. ولذلك قال: وصف المستدرك بالصحيح فيه توسع، والحديث في صحيح مسلم. أن أبا سعيد قال: لما ذكروا عنده صدقة رمضان: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو صاع حنطة. قال: حنطة، سمعتم هذا؟ أو صاع شعير أو صاع أقط. ولكن هذا مع كونه غير مصرح باطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ولا تقريره، قد قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم. لذلك الحنطة قالوا غير محفوظ، ولكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صاع من طعام، في حديث أبي سعيد، صاع من إيش؟ من طعام، صاع من أقط الحديث بطوله، الشاهد فيه صاع من طعام. وطعامهم بعضهم قال الطعام هو البر، وبعضهم قال الطعام هو المذكور في الأصناف الموجودة، التمر والأقط والشعير والشعير ونعم والزبيب. قال: وكذلك قال أبو داود، يعني أعلوا رواية الحنطة في حديث أبي سعيد، لأن هذه الرواية لو ثبتت في حديث أبي سعيد كانت إيش؟ حجة قوية لمن قال أننا لا نعدل إلى نصف صاع في البر، وإنما نخرجه إيش؟ صاعا، لأنه أخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا. وقد روى الحاكم من حديث ابن عباس، والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صارخا بمكة ينادي: إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، حاضر أو باد، مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر. وأخرج نحوه الدارقطني من حديث عصمة بن مالك بلفظ: مدان من قمح، وفي إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف، ويؤيده ما عند أبي داود والنسائي عن الحسن مرسلا بلفظ: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو من شعير أو من نصف صاع من قمح أو نصف صاع من قمح. وأخرج أيضا أبو داود من حديث عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله بن أبي سعير بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة الفطر صاع من بر أو قمح عن كل اثنين، يعني نصف صاع. وأخرج سفيان الثوري في جامعه عن علي موقوفا بلفظ: نصف صاع بر. وهذه الروايات متعاضدة، صالحة لتخصيص لفظ الطعام على فرموله للبر كما قال بذلك بعض أهل العلم. قال في المسوى في الحديث: صدقة الفطر فريضة، وعليه الشافعي. عرفتم الآن هذه الأحاديث كلها الموقوف منها والمرفوع لقائل أن يقول بثبوتها، لأنها تعاضدت وتكاثرت. وهناك وجه في الجمع بين هذه الروايات وروايات أن أبا سعيد قال: كنا نخرجها صاعا. طيب، لأنهم قالوا ما كانت الحنطة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجودة ومتكاثرة، وما كانت قوتهم، إنما جاءت فيما بعد، إنما جاءت فيما بعد، ولما لم تكن مشتهرة كانت الأصناف التي تخرج عند غالب قوت أهل البلد، لأن هذا ليس كان غالب قوتهم. لما كثرت وصار قوت الناس فيما بعد، صارت تخرج نصف صاع من هذا من البر. وهذا قول قوي، وكما سمعتم هذه الأدلة وهي تصلح للاعتضاد، فلا بأس لمن أخرج نصف صاع من بر، لا بأس لمن أخرج نصف صاع من بر، ولكن من أخرج صاعا من البر فهذا خير، فهذا خير، لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقال صاعا من طعام، صاعا من طعام. فإذا كان صاعا من طعام وهذا طعام الناس البر، فيخرج صاع منه، وهذا الذي تطمئن إليه النفس، مع أن القول الآخر قوي، ولكن الإنسان يحاول إحقاق لدينه فيخرج صاع من هذا ومن البر أو من غيره، صاع من البر أو من غيره. ثم إن هذه الأصناف إذا وجدت ولم تكن قوتا لأهل البلد، ولم تكن قوتا لأهل البلد، فهل يخرج منها أو لا يخرج منها؟
يخرج.
الآن مثلا لو قالوا الأكت، عارف الأكت الحليب المجفف، من يأكله الآن؟ تخرج الواحد من يأكله صاع من الأكت؟
هذا
يعتبر الشيخ
العاقب حلال من زكاة الفطر؟
زكاة الفطر نعم
يعتبر ممكن يخرج منها؟
أي نعم، هذا في الحديث، في حديث أبي سعيد الخدري كانوا يخرجون صاع من أكل وصاع من طعام وصاع من زبيب. تخرج زبيب يكون قوت أهل البلد، نحن قلنا قوت أهل البلد. جاء في الحديث صاع من طعام، وإيش كان طعامهم؟ هذه الأمور كانت طعامهم، كانوا يأكلون الشعير ويأكلون هذه الأمور، كان طعامهم وها قوتهم. طيب إيش نفعل؟ الجمهور أكثر أهل العلم، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام تلميذ الإمام ابن القيم، قال قوت أهل البلد وإن لم يكن من إيش؟ من هذه الأصناف، وإن لم يكن من هذه الأصناف. فلو فرضنا في بعض البلدان، وهذا موجود، أن قوتهم مكرونة، مكرونة ولا لا؟ في ناس يأكلون هذا، تخرج صاع من المكرونة يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي، لأنه قوتهم. لذلك لاحظوا كلمة المصنف من القوت، من قوت أهل البلد أو من غالب قوت أهل البلد، يخرج من ذلك. لكن المسألة هنا، هل إذا أخرج، وهذه مسألة دقيقة انتبهوا لها، إذا أخرج من أحد هذه الأصناف الموجودة وليست هي قوتا لأهل البلد، هل يجزئ أو لا يجزئ؟ عرفت القضية يا شيخ؟ ها، القول بعدم الإجزاء قوي قليل، يعني تحس أنه فيه، يعني كيف نخرج عن ظاهر النص، مع أنه على هذا التعليل قد لا يجزئ. لماذا؟ لأنه ليس قوتهم، ما يستغني الفقير، الفقير ما يستغني بهذا عن في يوم العيد، عرفتم؟ ولكن الإنسان يحاول أن يخرج من هذا الخلاف ويخرج ما هو قوت، يخرج ما هو قوت لأهل البلد، وإذا أخرج من هذه الأصناف يخرج ما يستغني به الفقير هذه الأيام، ما يستغني به الفقير هذه الأيام. الفقير قد يستغني بالتمر، يخرج صاعا من ايش؟ من تمر. انا اقصد، لا، هل يجزئ احد الاصناف الموجوده التي هي الان ليست قوتا؟ ايش رجح؟ ايش هو؟ يرجحون انعكست؟ لا شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم، مش تلميذه، تلميذه هو حفظك الله. عموما المسألة قوية، ولا يخرج الانسان اذا اراد ان يخرج من الاصناف المذكورة، يخرج ما هو ايش؟ ما يستغني به الفقير، كالتمر مثلا، عرفتم؟ والله أعلم. والآن لماذا عدل الناس قالوا يخرج إيش؟ أرز. الأرز مش موجود في الأحاديث، لكنه قوت أهل البلد. من أين أخذوا قوت أهل البلد؟ من أين أخذوا هذا الكلام؟ من حديث أبي سعيد الخدري، صاع من إيش؟ من طعام، صاع من طعام، والله أعلم. قال: وفيه أنه لا يشترط لها النصاب، بل هي فريضة على الغني والفقير وعليه الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من يملك نصابا وإن لم يكن نامية. وفيه أنها يعني النصاب المقصود به نصاب الأموال، لكن بمعنى ليس لها نصاب، يعني يقول إلا ما يخرج إلا ما كان عنده نصاب المال، زكاة المال، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الكبير والصغير، من كان عنده قوت يوم وليلة يخرج زكاة، ما فاض عن قوت يومه وليلته يخرج زكاة الفطر، عرفتم؟ تجب على من يعني نصابها ما هو زكاة الفطر، إذا كان عنده قوت يوم العيد وليلته وفاض تجب عليه إخراج الفائض من الفائض هذا. قال وفيها أنها تجب على الصغير والمجنون ولم يطق الصوم ولو ومن لم يطق الصوم وعليه أكثر أهل العلم تخرج عنهم تخرج عنهم كلهم لأن الصغير ما هو مكلف كان كالمجنون هكذا فيخرج عن الصغير يخرج عن المجنون وهل الجنين يخرج عنه استحبابا يخرج عنه استحبابا لقول عثمان رضي الله عنه وفيه أنها تجب على عن الرقيق مطلقا سواء كانوا للتجارة أو للخدمة وعليه الشافعي وقال أبو حنيفة لا تجب عن رقيق التجارة عن رقيق التجارة الحديث عام وفيه أنها لا تجب على عن العبد الكافر وعليه الشافعي لأن زيادة مالك وللمسلمين من المسلمين تخرج العبد إيش تخرج العبد إيش يا أخي الكافر الكافر هذه اللفظة يعني بعض العلماء علها وجعلها مثالا ليش للحديث الشاف في كتب المصطلح في حديث في هذا الحديث حديث ابن عمر من المسلمين قالوا زادها مالك وأكثر الرواة لا يرون هذه اللفظة وجعلوا هذا من أمثلة الشاف وليس بصحيح لأن مالكا قد توبع عليها قد توبع عليها وفيها زيادة علم زيادة فقه لماذا قالوا شاذة قالوا لأن أكثر الرواة لا يذكرونها وهذه ثم جاء النقاش هل فيها مخالفة أو غير مخالفة قالوا ما فيها مخالفة إنما فيها زيادة قيد ليس فيها مخالفة إنما فيها زيادة قيد ما هو القيد ألا تخرج إلا عن إيش المسلم وهنا ظهرت فائدة هذه الزيادة إذا كان للعبد إذا كان هناك عبد كافر هل يخرج عنه هذه اللفظة تجعلنا نقول لا يخرج عن العبد الكافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الإخراج عن المسلمين وفيها قال وقال وفيه أنها لا تجب عن العبد الكافر وعليه الشافعي وقال أبو حنيفة تجب عنه والحديث يدل على قول الشافعي وفيه أنه لا يجوز إخراج الدقيق والسويق ولا الخبز ولا القيمة وعليه الشافعي الدقيق عرفتم الدقيق أن يطحن أي نعم والسويق السويق الذي يخلط بعسل بعسل معه أو سم ولا الخبز ولا القيمة لم تخرج حبوب تخرج حبوب ولا القيمة قيمتها ثمن نعم تخرج مال لا يخرج مال وعليه الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع من طعام وهذا طعام يخرج من الصاع وفي أنه لا يجوز أقل من صاع من أي جنس أخرج وعليه الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز من البر نصف صاع وفيه أن الواجب مقدار أو الواجب مقدر بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو 5 أرطال و3/3 بالرطل العراقي وقدرها بالقدح المصري قدحان وقال أبو حنيفة بصاع الحجاز وهو 8 أرطال يعني اختلفوا كم هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال يعني ما يعادل 3 كيلو منهم من قال 3 كيلو إلا ربع ومنهم من قال 2 كيلو و40 غراما وهذا الذي رجحه الشيخ العثيمين قال هذا الذي وجدنا عليه صاع النبي صلى الله عليه وسلم طيب ولذلك العلماء جعلوا الخلاف يعني في هذا هنا في سعة فقالوا يخرج أكثر أهل العلم المعاصرين يقول يخرج 3 كيلو احتياطا الشيخ العثيمين يشدد يقول ما يصلح أن نقول احتياطا في شيء مقدر شيء مقدر شرعا لا نحتاط فيه وإنما نخرج المقدر لكن إذا أخرج الإنسان الصاع نواه صاعا على ما ذكر أهل العلم وما زاد فهو صدقة فلا بأس بذلك إن شاء الله ها؟ نعم 40 جرام 40 يعني تقول 2.5 كيلو تقريبا أظن 2.40 كيلو ذكر هذا في كتابي شرح الممتع نعم أيوه هذا هو أظن 40 أو 400 جرام لا تلخبطوني أنتم يا جماعة 400 جرام
يعني زيادة
زيادة عن كيلو ربع؟
لا 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 لا، وأربعين جرام تقريبا. راجع راجع راجع.
أربعين جرام يعني اثنين كيلو
شيء يسير. أي نعم، هذا الذي يقول وجدنا عليه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. وتراجعون المسألة إن شاء الله.
شيخ السكر
قوت؟
سكر.
أسألك أنا الآن، أنت الآن فقيه، أهل السكر قوت؟ هل الناس يكتاتون يكتفون به؟ أنت لو كان في بيتك سكر بس تكتفي به تعيش به، إذا ما هو قوت. هل إذا كان في البيت عندك زيت فقط تكتفي به يغنيك؟ لو كان عندك في البيت دقيق أو لو كان عندك بر تكتفي به، إذن هذا هو القوت. عندك مكرونة في البيت تكتفي بها، إذن هذا قوت. غالب أهل البلد، مو لك أنت، لا غالب أهل البلد. لا قيد العلماء ليه غالب أهل البلد؟ لأن غالب أهل البلد فيهم الفقراء، وهو أكل الأغنياء والفقراء وأوساط الناس، فإذا أخرجت الزكاة تقع في محلها ويستغني الفقير بهذا. عرفت الآن فقه المسألة هذه؟
فكان من جاءت الحديث
الطمر الآن الطمر حلا، يعني يستطيع يكتاته الإنسان، تستطيع أن تمكث على التمر، تأكل تمر وتجلس عليه وتعيش عليه. نعم، هنا وغير هنا هم ما يعتبروا، لكن لو ألجأ إلى هذا مثلا. عموما أنا أبين له إيش معنى كلمة القوت، لأنه سأل عن سكر. عرفت؟ بارك الله فيك. يكون طيب، نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الجلسة المقبلة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.